بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام. تقدم لكم شبكة المنير الليلة الثامنة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا لعام 1437 للهجرة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة اعتبرت من صفات المتقين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. وهنا نطرح عدة أسئلة لنجيب عليها. ما هو الغيب؟ وما هو البرهان على وجود عالم اسمه الغيب؟ وما هو البرهان على وجود حاجة لمدد الغيب وعالم الغيب؟ وما هي الحاجات التي يشعر الإنسان أنه يستمدها من عالم الغيب؟ نأتي إلى السؤال الأول، ما هو الغيب؟ القرآن الكريم عندما يتعرض لعنوان الغيب يجعل مقابلة بين الغيب والشهادة، يقول: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الغيب يقابل الشهادة، فما هو عالم الشهادة كي نتعرف على عالم الغيب؟ عالم الشهادة هو عالم المادة، لأن عالم المادة هو الذي يمكن أن يناله الإنسان بإحساسه، بالسمع، بالبصر، بالشم، بالذوق، باللمس، بأي حاسة من الحواس. كل مادي يمكن أن يناله الإنسان بحواسه، فعالم المادة هو عالم الشهادة، وما سواه هو عالم الغيب. عالم الغيب والشهادة، ما سوى الشهادة غيب. إذن ما سوى عالم المادة فهو من عالم الغيب. عالم المجردات، الأشياء الموجودة وجودا مجردا لا وجودا ماديا. هناك ما يكون وجوده وجودا ماديا، يعني له طول، عرض، عمق، زمن، يعني له كتلة. ما له هذه الأبعاد الأربعة فهو مادي، ويمكن أن يصل إليه الإنسان بالإحساس، هذا من عالم الشهادة. أما ما ليس له هذه الأبعاد، ليس كتلة، ليس له طول وعرض وعمق وزمن، ليس كتلة، الذي ليس كتلة موجود لكن ليس له هذه الأبعاد الأربعة، هذا يسمى وجودا مجردا، هذا يسمى بعالم الغيب، الوجود المجرد. لاحظوا القرآن الكريم يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما معنى مفاتح الغيب؟ مفاتح جمع مفتح، مفتح يعني الخزانة، وعنده مفاتح الغيب يعني وعنده خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو. شنو معنى خزائن الغيب؟ كل إنسان بل كل موجود قبل أن ينزل إلى عالم المادة وين كان؟ هذا الإنسان قبل أن يهبط إلى عالم المادة أين كان؟ عندما هبط إلى عالم المادة صار له وجود تفصيلي، نسب، مكان، زمان، طول، عرض، عمق، زمن. قبل أن ينزل إلى عالم المادة، عالم التفصيل، أين كان؟ كان موجودا بشكل إجمالي في خزائن الغيب. كل موجود في عالم المادة هو وجود مفصل، هذا الوجود المفصل كان له وجود مجمل في عالم يسمى خزائن الغيب، وعنده مفاتح الغيب. القرآن الكريم يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أنت كنت في خزائن الغيب، لم تنزل إلى هذا العالم إلا بعد أن وضعت لك حدود وتقديرات، عمره كذا، زمنه كذا، نسبه كذا، أموره كذا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بحدود وتقديرات معينة. إذن فهمنا عالم الغيب يعني عالم ما وراء المادة، عالم المجردات عن المادة مقابل عالم الشهادة. زين، نجي إلى السؤال الثاني: ما هو البرهان على وجود عالم غيب؟ يمكن للإنسان أن يقول: ما فيش اسم عالم غيب، يعني نحن نؤمن بوجود الله، بوجود الخالق البارئ. تكلمنا البارحة عن وجود الله عز وجل. واحد يقول لك أنا أؤمن بوجود الله، بس ما أؤمن بأن في عالمين، عالم شهادة وعالم غيب، عالم مادة وعالم مجردات عن المادة. أنا لا أؤمن بعالمين. ما هو الدليل والبرهان على وجود عالم آخر يسمى عالم المجردات، عالم الغيب؟ ما هو الدليل؟ هذا البحث يا إخوان يقودنا إلى بحث آخر، وهو هل النفس البشرية شيء مادي أو شيء مجرد عن المادة؟ لأن إذا نثبت أن النفس البشرية شيء مجرد عن المادة، إذن أثبتنا أن هناك مجردات. إحنا الآن نبحث هل وراء عالم المادة عالم آخر نسميه بعالم الغيب أم لا؟ نرجع إلى النفس البشرية، هل النفس البشرية شيء مادي أو النفس البشرية شيء مجرد عن المادة؟ إذا النفس البشرية شيء مادي، إذن لا نستطيع أن نعتبر هذا دليل على وجود عالم الغيب. إذا النفس البشرية شيء مجرد عن المادة، إذن النفس البشرية وجود مجرد، فهناك عالم آخر غير عالم المادة يسمى بعالم المجردات، عالم الغيب. نريد نبحث في هذه النقطة. حتى نبحث في هذه النقطة نذكر أمرين. الأمر الأول، هل النفس البشرية وجود مادي أم وجود مجرد عن المادة، منفصل عن المادة؟ هنا رأي كلامي ورأي فلسفي، خليك وياي. الرأي الكلامي يقول لك لا، النفس شيء مادي مثلها مثل البدن، بدن شيء مادي، النفس هم شيء مادي. ليش؟ لأن ظواهر القرآن الكريم، ظواهر القرآن تشير إلى أن النفس شيء مادي. شلون ظواهر القرآن؟ خل أقرأ لك بعض الآيات. مثلا قوله عز وجل: كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا بلغت التراق يعني النفس أثناء الاحتضار، أثناء الموت تصعد تبلغ الترقوة، تبلغ الحلق. كلا إذا بلغت التراق وقيل من القائل؟ الملائكة، لأن الملائكة تشهد النفس وهي تصعد إلى العالم الأعلى، عالم الملكوت. هذا الإنسان يموت تصعد روحه إلى عالم الملكوت، الملائكة تشهد هذه الروح فتتساءل من هذا الإنسان اللي قاعد يرقى؟ كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق، يعني من هو الذي يرقى؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق. خلاص وصل إلى حد أنه انتهينا، وصلت النهاية. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك، خلاص أنت انتقلت إلى عالم ثاني، إلى ربك يومئذ المساق وأن إلى ربك الرجعى. زين، فيقول لك بلغت التراق يعني شيء مادي، يمشي في الجسد يبلغ التراق. اقرأ قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الآن إذا الأهل احتفوا بالمحتضر، زين، هذا إنسان يحتضر الموت وأهله إلى جانبه وهو يحتضر يودع، الآية تشير إلى هذا المنظر المفزع، الإنسان يحتضر وحوله أهله، تقول فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت روحه الحلقوم وأنتم حينئذ، يعني يا أهله يا أحبته، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن موجودون معكم، بل نحن أقرب منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين. يلا إذا عندكم قوة رجعوا الروح مرة أخرى، نقاعدين نستلها، فإذا أنتوا أحبته وأهله تريدوا ترجعوا روحه تقدروا ترجعوها، يلا هذا تحدي من القرآن، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذن الآية جاية تقول الروح تبلغ الحلقوم، إذن إذا لاحظنا ظواهر القرآن، ظواهر القرآن أن النفس شيء مادي يصعد يوصل للتراق يوصل للحلقوم ثم يفارق البدن، كما في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكن الرأي الفلسفي يقول لا، النفس مو شيء مادي، النفس جوهر مجرد محرك للبدن. شلون انت بالرموت تحرك اشياء معينه، انت بالرموت تحرك سياره تحرك جهاز معين وانت جالس بمكانك، زين، علاقه النفس بالبدن، علاقتك بهذه الاله الميكانيكيه قاعد تحرك الاشياء التي بين يديك، النفس تحرك البدن، والا النفس ليست في البدن، النفس جوهر مجرد وليس مادي، البدن شيء مادي، دور النفس تحريك البدن وبث الحياة وشعاع الحياة في البدن، هذا دور النفس، وإلا النفس ليست شيء مادي. هذا الرأي الفلسفي، شنو الدليل على هذا الرأي؟ التفت لي جيدا، المادي كل شيء مادي يتمتع بصفتين، مدام هو مادي إذن يتمتع بصفتين، التغير والانقسام، ما دام ماديا فهو شنو؟ متغير، كل مادي خاضع لقانون التغير، لا يوجد شيء في هذا الكون لا يتغير، كل شيء خاضع للتغير، يعني كل شيء خاضع للحركة، وبعبارة أخرى كل موجود متحرك وحركته تقتضي شنو؟ تغيره من حال إلى حال. إذن المادي متغير، هل النفس متغيرة؟ كل مادي متغير، سؤال، هل النفس متغيرة حتى نعتبر النفس شيء مادي أم لا؟ شوف الإنسان، خلي يدقق شوية، التغير في الصفات غير التغير في الهوية، يعني أنا قبل 20 سنة لما كنت مثلا في مرحلة الابتدائية، الآن أنا في مرحلة الجامعة، زين؟ أنا قبل 20 سنة هل أنا بعد 20 سنة أم تغيرت؟ الصفة تتغير، كان جاهل صار عالم، كان أعزب صار متزوج، كان مثلا قليل التجربة صار ناضج التجربة، هذا تغير في الصفات، ما يخصنا في التغير في الصفات، قصدنا التغير شنو؟ في الهوية. هل هويتي وهي أنا المسمى فلان بن فلان تغيرت من قبل 20 سنة إلى الآن؟ لا. قبل 20 سنة عندما كنت أسأل من أنا؟ أنا روح تلقب بفلان بن فلان. بعد 20 سنة أسأل من أنا؟ أنا روح تلقب فلان بن فلان. بعد 20 سنة أيضا الجواب هو الجواب، ما يعبر عنه بكلمة أنا وهو النفس لا يتغير، رغم أن البدن يتغير، رغم أن كل مادي يتغير، إلا هذا الشيء الذي نعبر عنه بكلمة أنا ثابت لا يتغير. هويتي هي هوية قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، بعد 30 سنة، هويتي هي هويتي. النفس من حيث الهوية لم تتغير، وإن تغيرت صفاتها، لكن الهوية الإنسانية، يعني ما كان إنسان وصار إنسان، الهوية الإنسانية ما تغيرت. هذا منذ 20-30 سنة هوية واحدة. إذن بما أن المادي يتغير والهوية النفسية لا تتغير، إذن النفس ليست شيئا ماديا، وإلا لخضعت لقانون شنو؟ التغير. زين، نجي إلى الصفة الثانية. الصفة الثانية صفة الانقسام. شلون صفة الانقسام؟ هذه أشرت إليها قبل ليلة. كل مادي يقبل الانقسام، حتى لو جزيء، حتى لو الجزيئات ما تحت الذرة، إذا هو مادي تقدر تقسمه بعقلك، وإن لم تستطع أن تقسمه بالآلة تقدر تقسمه بعقلك. كل مادي يقبل الانقسام، يمين يسار فوق تحت، ما دام مادي تقدر تقسمه بخيالك إلى أقسام وإلى أجزاء. زين، تجي إلى النفس، هل النفس تقبل الانقسام؟ أنا ما أقصد البدن، بدن مادي يقبل الانقسام، أقصد ما نعبر عنه بكلمة أنا. عندما يقال لك من أنت تقول أنا، أنا فلان، أنا، ما نعبر عنه بكلمة أنا هل ينقسم إلى فوق وتحت ويمين وشمال؟ لا. ما نعبر عنه بكلمة أنا وجود لا يقبل الانقسام، بينما المادي يقبل الانقسام. هذا دليل على أن النفس ليست شيئا ماديا. إذن خلاصة ما نذكر، طبعا هذا محرر في كتب الفلسفة بشكل مفصل، احنا نعرضه بشكل مختصر. كل مادي يقبل التغير ويقبل الانقسام، وأما النفس المشار إليها بكلمة أنا لا تقبل التغير لا تقبل الانقسام، إذن النفس ليست شيئا ماديا. النفس موجودة لكن مو موجود مادي. فثبت بذلك أن هناك وجودا شنو؟ مجردا عن المادة، لا طول له. واحد يسألك شنو طول نفسك، يسألك عن البدن، تقدر تقول له بدني له طول وعرض وعمق وزمن. أما لو سألك عن روحك، روحك شقد طولها، طولها وعرضها وعمقها شقد، تقول له روحي ليست شيئا ماديا حتى يقبل هذه الحدود. طول وعرض وعمق وزمن، البدن يقبل الحدود أما النفس لا تقبل هذه الحدود، إذن النفس ليست شيئا ماديا. نجي إلى الأمر الثاني، الأمر الثاني بعد أن ثبت لنا، خليك وياي لأن البحث دقيق، أخاف تغفل طار البحث كله، من تغفل دقيقة البحث يطير كله، ما في فائدة. الأمر الثاني بما أن هناك عالم يسمى عالم المجردات، لأن النفس وجود مجرد، إذن النفس الموجود المجرد له عالم يعيش فيه، فذلك العالم هو عالم المجردات وراء المادة، ذلك العالم له تأثير وتأثر، مثل ما العالم المادة فيه تأثير وتأثر، عالم المجردات أيضا فيه تأثير وتأثر. عالم المادة يضربك شخص تتأثر، تسمع كلمة سيئة تتأثر، تأثير وتأثر. عالم المجردات هم في تأثير وتأثر. ما هو الدليل الوجداني على أن هناك تأثر وتأثير في عالم المجردات المسمى بعالم النفوس المسمى بعالم الغيب؟ الرؤية الصادقة. كيف يعني الرؤية الصادقة؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في صحيحة سعد بن أبي خلف، رواية صحيحة معتبرة، يقول الرؤيا ثلاثة أقسام: بشارة للمؤمن، وتحذير من الشيطان، وأضغاث أحلام. الرؤيا التي يراها الإنسان في المنام لها أقسام ثلاثة: قسم بشارة، ترى رؤيا تبشرك بمستقبل طيب، قسم الثاني تحذير، ترى رؤيا تحذرك من مستقبل مخيف، قسم ثالث أضغاث أحلام لا معنى له. زين، القرآن الكريم هم ينص على الرؤيا شنو؟ صادقة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ويقول على لسان النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إلى أن حصلت الرؤيا، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. الرؤية الصادقة ما حد يقدر ينكرها، حد يقدر ينكر أن بعض الرؤى صادقة؟ هذا شكل متواتر، ليجيك واحد يتفلسف في دماغك؟ لا، الرؤية الصادقة أمر ثابت بالوجدان، كل إنسان مرت عليه في حياته رؤى صادقة، هذا أمر ثابت بالتواتر القطعي الذي لا مجال للكلام فيه، كل إنسان رأى في حياته رؤى صادقة. ما معنى رؤى صادقة؟ يعني رأى رؤى ثم تحققت في المستقبل، تحقق المستقبل كما رآه في عالم الرؤيا. طيب جيب لنا تفسير مادي للرؤيا الصادقة. أتحداك أنا إذا ما تؤمن بعالم آخر غير عالم المادة تحداك تجيب تفسير مادي للرؤية الصادقة. تفضل. لا إشكال أن هناك رؤى صادقة، هذا ما حد يقدر ينكرها، لا المؤمن ولا الملحد. هناك رؤى صادقة، يعني رأى رؤيا بعد شهر شهرين سنة تحققت. ما هو تفسير الرؤيا الصادقة مع أن الشيء ما تحقق بعد؟ كيف رأته النفس؟ لو كان العالم ماديا فقط ولا يوجد عالم آخر اسمه عالم الغيب ولا يوجد عالم آخر اسمه عالم المجردات، ما عندنا إلا عالم المادة، ما الذي رأته النفس وهو بعد لم يتحقق؟ شيء بعد ما تحقق كيف رأته النفس؟ استشراف من النفس للمستقبل. الرؤية الصادقة استشراف من النفس للمستقبل. كيف يحصل هذا الاستشراف والشيء لم يتحقق؟ هذا دليل على أن هناك عالم تنتقش فيه صور الأشياء قبل أن تحدث. هناك عالم ترتسم فيه صور الأحداث، صور القضايا قبل أن تتحقق. فإذا اتصلت النفس بذلك العالم وقرأت صور الأشياء رأتها في عالم المنام، ثم يأتي عالم التحقق فترى ما رأته في عالم المنام. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أيضا اللي ما ماتت الله يتوفاها، يتوفاها يعني يستوفيها، ينقلها إلى عالم آخر. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أيضا يتوفاها يعني ينقلها إلى عالم آخر. إذا انتقلت إلى العالم الآخر شاهدت الصور، صور ما سيجري في المستقبل سواء كان طيبا أو سيئا، تقرأ الصور فتراها في المنام. فيرسل التي قضى عليها الموت ويؤخر ويؤجل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن عندنا رؤية صادقة، والرؤية الصادقة دليل على وجود عالم غير عالم المادة تتصل به النفس وتقرأه، فهذا دليل على أن العالم الذي نعيش فيه لا ينحصر بعالم المادة، بل هناك عالم آخر اسمه عالم الغيب، عالم المجردات، تتصل به النفس وتقرأ ما فيه. وبين عالمنا وذلك العالم تأثر وتأثير. زين، نجي الآن إلى السؤال الثالث. بعدنا بالسؤال الثالث، ها؟ لا يروح ذهنه كله. بعد السؤال الثالث وسؤال رابع بعدين ننهي المحاضرة، تستعجل علي. السؤال الثالث: ما هو البرهان على حاجتنا لمدد الغيب؟ طيب هناك عالم غيب، سلمنا في عالم مادة وفي عالم غيب، ما هو الدليل على أن عالم المادة يحتاج إلى مدد من شنو؟ من عالم الغيب، إسعاف من عالم الغيب، ما هو الدليل على ذلك؟ زين، كل موجود خلق له حاجات، بما أن كل موجود خلق وله حاجات لا بد من إشباع تلك الحاجات من مصدر يكون مسانخا في الهوية لتلك الحاجات. خل أشرح لك هذا المعنى. هناك قانونان عقليان. قانون الأول، لابد من إشباع الحاجات لكل موجود، وإلا لكان خلق الحاجات لغوا، صح؟ ولا بد أن يكون المصدر المشبع لهذه الحاجات مسانخا في الهوية لتلك الحاجات. إذن عندنا قانونان أشرحهما لك بالمثال. عندنا عالم مادة له حاجات، الجسد شيء مادي له حاجات مادية، الجسد يحتاج إلى الصحة والصحة حاجة مادية، فلا بد أن يوفر الله مصدرا لإشباع هذه الحاجة، إذ لو لم يوفر مصدرا لإشباع هذه الحاجة لكان وجود الحاجة لغوا، واللغو والعبث قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. لا يوجد لعب، لا يوجد لغو، لا يوجد عبث. زين، خلق الجسم محتاجا إلى الصحة، إذن لابد من مصدر يعطيك الصحة، وإلا لكانت حاجتك إلى الصحة لغوا وعبثا. زين، هذا القانون الأول. القانون الثاني، الصحة شيء مادي، لابد أن يكون مصدرها أيضا شيئا ماديا. بما أن الصحة شيء مادي لابد أن يكون مصدرها مسانخا لها شيء مادي، يعني طعام سليم، بيئة سليمة، طريقة في الحياة سليمة. ما دامت الحاجة مادية لابد أن يكون مصدرها أيضا شنو؟ ماديا. ليش؟ قاعدة فلسفية، المعلول مسانخ للعلة. ما يصير العلة من نوع والمعلول من نوع. مثلا شفت الفأر يولد تفاحة، وقال لك واحد الفأر ينجب تفاحة، يصير؟ ما يصير. التفاحة تنجب نار، النار تنجب ماء، الماء ينجب ورق، يصير؟ ما يصير. لماذا؟ لابد من سنخية بين المعلول والعلة. لماذا؟ لأن المعلول وجود مشتق من العلة، المعلول وجود مترشح من العلة. شوف، الحرارة تترشح من النار، إذن في مسانخة بين النار والحرارة، لابد لكل علة من معلول يسانخها، ولا بد لكل معلول من علة تسانخه، لأن المعلول وجود مترشح من العلة. لذلك بما أن البدن يحتاج إلى الصحة، إذن لابد من مصدر يوفر له الصحة، وإلا لكان وجود الحاجة لغوا، ولا بد أن يكون هذا المصدر ماديا، لأن الصحة مادية بمقتضى قاعدة السنخية بين العلة والمعلول. طيب، نجي إلى الطفل. الطفل يحتاج إلى الحنان والاستقرار، هذه الحاجة مادية أم معنوية؟ معنوية، فلا يمكن أن يكون مصدرها مصدر مادي. الطفل يحتاج للحنان، فلا بد من مصدر يشبع حاجته، وإلا لكان وجود الحاجة لغوا، ولا بد أن يكون المصدر من سنخ الحاجة. بما أن الحاجة معنوية، إذن لا بد أن يكون المصدر معنويا. حاجة الطفل للحنان لا تشبعها إلا حنان أمه وعطف أمه، وحنان أمه شيء غير مادي، شيء معنوي. وإلا إذا أي امرأة تجي تعانق هذا الطفل مليون مرة بدون حنان، لا تشبع حاجته إلى الحنان، حاجته معنوية مصدرها أيضا لابد أن يكون معنويا. نرجع إلى النفس الإنسانية. نحن أثبتنا في المحور السابق أن النفس الإنسانية وجود غير مادي. إذن حاجات النفس حاجات غير مادية. النفس شيء مادي؟ لا، النفس شيء غير مادي. إذن حاجاته حاجات غير مادية. بما أن حاجات النفس غير حاجات البدن، لا تخلط. البدن هو اللي يحتاج للصحة ويحتاج للراحة ويحتاج إلى الشبع وأشباه ذلك. نتكلم عن النفس. النفس غير مادي، حاجاتها غير مادية، لابد من مصدر غير مادي حتى يتكفل إشباع حاجات النفس. أضرب لك مثال واضح. النفس تحتاج إلى الإلهام، صح؟ يجيك واحد يقول لك لا، هذا في الثقافة الغربية ما في حاجة للإلهام. لا، حتى في الثقافة الغربية. لوكسيس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول ماذا يقول؟ يقول إن جميع النوابغ، نوابغ العالم، إن جميع النوابغ مضافا لامتلاكهم القدرة غير العادية على القراءة يمتلكون الإشراق والتصور الخلاق. يعني شنو الإشراق؟ يعني الإلهام. المخترع أديسون أو المكتشف نيوتن أو أمثالهم من النوابغ وصل إلى ما وصل بقوة الإلهام، عند إلهام. شلون إلهام؟ هذا من حاجات النفس غير المادية. النفس بعد القراءة، هذا إنسان نابغة قرأ في الفيزياء، قرأ في الكيمياء، قرأ في الفلسفة، بعد قراءته في الفلسفة حتى يصل إلى اكتشاف نادر، حتى يصل إلى اختراع نادر، يحتاج إلى لمسة، يحتاج إلى لمحة. تلك اللمحة تسمى بالإلهام، الإشراق والتصور الخلاق. تجي إلى جوك هادمر الرياضي الفرنسي، عالم في الرياضيات، يقول إن الإنسان يجد لديه إلهامات مفاجئة، وهذا ما يشعر به كل عالم محقق. إلهامات مفاجئة. طيب، وصلنا إلى النتيجة. النفس تحتاج إلى الإلهام حتى تصل إلى مخترع نادر، حتى تصل إلى اكتشاف نادر. النفس تحتاج إلى الإلهام. الإلهام حاجة غير مادية، فلا بد لها من مصدر غير مادي يقوم بإشباعها بمقتضى السنخية بين العلة والمعلول. إذن ثبت بذلك أن هناك عالما غير مادي يشبع الحاجات غير المادية التي تحتاجها النفس، وثبت بذلك أن في ذلك العالم غير المادي تأثرا وشنو؟ وتأثيرا. زين، وصلنا إلى السؤال الأخير، يا فرج الله. السؤال الأخير: ما هي الحاجة للإيمان بعالم الغيب؟ صلوا على محمد وآل محمد. ما هي الحاجة للإيمان بعالم الغيب؟ يجيك الإنسان يقول خل عنك هالخرطيات، غيب ما غيب، شنو الحياة قائمة لا غيب ولا عاد. ما هي الجدوى في الإيمان بعالم الغيب؟ ليش إلا نؤمن بعالم الغيب؟ من يأكل طعاما ملوثا يمرض، آمن بعالم الغيب لو ما آمن. من يشرب سما يموت، آمن بعالم الغيب أو ما آمن. من يضرب نفسه بسكين ينجرح، آمن بعالم الغيب أو ما آمن. شنو أثر عالم الغيب؟ وين أثره؟ آمنا بعالم الغيب أو ما آمنا، ما هو أثر ذلك على سلوكنا، على حياتنا، على تصرفاتنا؟ أي فرق بيني وبين جاري؟ أنا مسلم أؤمن بعالم الغيب، جارهم مثلا غير مسلم ولا يؤمن بعالم الغيب، أنا أمرض هو يمرض، ما في فرق ما بيننا. أنا لو شربت شرابا ملوثا أمرض، هو لو شرب شرابا ملوثا يمرض، شنو الفرق؟ أنا آمنت بعالم الغيب بس هو قال لا أنا ما أؤمن بعالم الغيب، أي فرق بيني وبينه؟ ما في فرق. ليش أنتوا يعني بسوي لنا يعني طلابة على عالم الغيب؟ ما هو جدوى الإيمان بعالم الغيب؟ ما هو أثر الإيمان بعالم الغيب؟ نحن لا نرى فرقا بين المادي وغير المادي، الملحد والمؤمن هم سواء في الأمراض، في الأتعاب، في المشاكل، فأي فرق آمن بعالم الغيب أو لم يؤمن؟ الجواب، الجواب ذكرنا في الليلة السابقة أن حاجة الإنسان لما وراء المادة للخالق تبارك وتعالى حاجة ذاتية، يعني في كل آن هو يحتاج إلى المدد. ليش؟ لأن كل عالم الوجود متحرك، ما في شيء ثابت ما يتحرك أبدا، هذا حتى علميا كل شيء متحرك، كل شيء يسير في حركة، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، وكل في فلك يسبحون، كل موجود متحرك، ما في شيء ثابت ما يتحرك. بما أن كل موجود متحرك، والحركة تعني الانتقال من وجود إلى وجود، من مرحلة إلى مرحلة، من شكل إلى شكل آخر. شوف هذا الجسد اللي أنت تلبسه في كل لحظة تموت منه مئات الخلايا وتحيا فيه مئات، حتى هذا الجسد شوفوا أنت قاعد دقيقة واحدة، دقيقة واحدة أنت تعيش موت وحياة، موت وحياة، موت وحياة. كل دقيقة تمر على الإنسان هو يعيش بين الموت والحياة، تموت مئات الخلايا، تحيا مئات الخلايا. إذن الإنسان دائما في حركة، دائما في انتقال من حال إلى حال، من وجود إلى وجود. بما أن كل الوجود في حركة وفي انتقال من حال إلى حال، فهو يحتاج إلى مصدر المدد الذي يواكب حركته ويمده في كل لحظة بالعطاء، بالوجود، بالحياة، بالمدد. لذلك كانت حاجة الإنسان إلى الله حاجة ذاتية متجددة في كل آن وفي كل لحظة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. زين، نجي نبين الحاجات إلى عالم الغيب، الحاجات إلى المدد، الحاجة إلى الإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الحاجة الأولى حاجة الإنسان إلى الأمن النفسي. شوف ماسلو من علماء الإدارة يقول حاجات ثلاث أساسية للإنسان: حاجته للانتماء، حاجته للتقدير، حاجته للأمن. ما يقدر الإنسان ينتج، ما يقدر الإنسان يعطي، ما يقدر الإنسان يبدع إلا إذا كان آمنا مطمئنا. حاجة الإنسان إلى الأمن، ما أقصد الأمن الاجتماعي، الأمن النفسي. حاجة الإنسان إلى الأمن النفسي حاجة ذاتية، وهذه الحاجة يوفرها الإيمان بأعلم الغيب، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان بالغيب، الإيمان بما وراء المادة، يكسبك حالة من الاطمئنان، حالة من الهدوء، حالة من الاستقرار. الإنسان المادي اللي ما يؤمن بغيب، بمجرد أن يصيبه مرض يعيش شنو؟ إذا أصابه مرض أو خوف أو أصابته مشكلة أو أصابه ظرف مستعصي، تراه يعيش حالة من القلق، من التوتر، من الانهزام، من التراجع، من الإحباط. لكن من يمتلك إيمانا تجده مستقرا مطمئنا، لأنه يؤمن بأن هناك غيبا يمده بالحركة والنشاط. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل لن يصيبنا. هذا كلام المؤمن بعالم الغيب. أما اللي ما يؤمن يقول لا، مو عندي مشاكل، كيف ما تريدني أقلق؟ مو عندي قضايا، كيف ما تريدني أقلق؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل مؤمنون. زين، الحاجة الثانية، هل للسنن التشريعية تأثير على السنن الكونية؟ تعبير سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره، هل للسنن التشريعية تأثير على السنن الكونية أم لا؟ هنا يختلف المادي والمؤمن بعالم الغيب. الفرق بين المؤمن وبين الإنسان المادي هنا. الإنسان المادي يقول لا، ما له تأثير، أنا إن مرضت لا شفاء لي إلا بالدواء، صدقت ما تصدقت لي هدرة، صدقة والدعاء ما له، لأنه مادي ما يؤمن. لا أثر للسنن التشريعية على السنن الكونية، بما أني مريض لا شفاء لي إلا بالدواء، بما أنني مثلا أصبت بحادث معين إذن عمري مقيد محدود بأجل معين، لا تأثير لا للصدقة ولا للدعاء ولا للنافلة ولا لدعاء الوالدين ولا ولا ولا، خلاص لا تأثير في عالم المادة إلا للعوامل المادية. هذا كلام من لا يؤمن بعالم الغيب، صح؟ أما المؤمن بعالم الغيب يقول لا، عمري، رزقي، راحتي، صحتي كما تتأثر بالعوامل المادية تتأثر بالسنن التشريعية. وقد ورد في الحديث الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما، وورد في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآله صلة الرحم تزكي الأموال وتعمر الديار وتنسئ الآجال. تنسئ الآجال يعني تطيل العمر. إذن الفرق بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن، شو نقول؟ ماكو جدوى للإيمان بعالم الغيب. الجدوى للإيمان بعالم الغيب أن الإيمان بعالم الغيب يحفزك على هذه الأمور: الصدقة، الدعاء، النافلة، بر الوالدين، صلة الرحم. الإيمان بعالم الغيب عنصر محفز على هذه الأمور المعنوية، لأن لها تأثيرا على حياتك وتوفيقك ورزقك وصحتك وعمرك. الحاجة الثالثة وأختم بها: إذا كنا لا نؤمن بعالم الغيب، ما في عالم غيب، ما في إلا عالم المادة، ما في إلا أسباب مادية، لن نؤمن بانتصار الفضيلة أبدا. صح؟ إذا تواجه معسكران الآن في حياتنا في زماننا، المواجهة بين الحق والباطل واضحة. إذا تقابل معسكر الحق ومعسكر الباطل، كيف يقرأ المادي المعركة وكيف يقرأ المؤمن المعركة؟ المادي يقول: لا يمكن أن تنتصر فئة على فئة إلا بالأسلحة المادية. وهذا يقول لك تنتصر الفضيلة يوم من الأيام، هذا كلام كلك، نقول كلك يعني ما إلى معنى. ستنتصر الفضيلة، سينتصر الحق، سينتصر الإيمان، هذا كل كلام فارغ في نظر الإنسان المادي. لما؟ لأنه لا يرى إلا الأسباب المادية. فما لم يكن كل فئة تمتلك الأسلحة الكافية للانتصار فلن تنتصر. أما المؤمن بعالم الغيب فهو يؤمن بأن هناك نصرا للفضيلة. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. القرآن الكريم يقول: والعاقبة للمتقين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويقول القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن من يؤمن بالغيب يؤمن بأن الفضيلة ستنتصر حتما يوما من الأيام، وأن الحق سينتصر حتما يوما من الأيام. صحيح يحتاج الانتصار إلى إعداد مادي، هذا ما ينكر، يحتاج الانتصار إلى أسباب مادية، لكن الأسباب المادية وحدها ليست هي العامل الحاسم للمعركة. العامل الحاسم في المعركة يحتاج إلى مدد غيبي. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إذن الإيمان بالغيب يعني الإيمان أن الفضيلة تنتصر، أن الحق ينتصر، أن المبادئ تنتصر. كل شعب يعيش معركة ضد الباطل فهو سينتصر يوما من الأيام ما دام هناك إيمان بعالم الغيب ومدد الغيب. لأجل ذلك تبين لنا ما هي الحاجة للإيمان بالغيب، وما هو جدوى الإيمان بالغيب على نظراتنا وسلوكنا وتصرفاتنا. ولأجل الإيمان بالغيب بادر الحسين بن علي. وإلا شنو الحسين بن علي؟ عنده 72 شخص وأمام جيش ساحق. لولا إيمان الحسين بأنه سينتصر وبأن دمه سينتصر وبأن قضيته ستنتصر لما خاض المعركة. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. شوف لاحظ كلمات الحسين دقيقة، ألا وإني زاحف، أنا ما عندي تردد، أدري أني أقتل، أدري أنني سأصفى ماديا، لكن قضيتي ستنتصر. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله لا تلبثون بعدها، يعني بعدها أنا سوف أنتصر، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي أنزل الكتاب. الإمام الحسين واثق من قضيته، واثق بأن دمه سينتصر لأنه مؤمن بالغيب. اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين، وهذا الإيمان بالغيب انعكس على أنصاره، كل أنصار الحسين كانوا أبطال، أبطال في إيمانهم، أبطال في صلابتهم، أبطال في عزمهم نتيجة إيمانهم بالغيب، أبطال بين يديه، وهذه البطولة تجلت حتى في الأطفال والصغار. ترى أنصار الحسين مو بس الكبار، حتى الأطفال، حتى الصبية الصغار أظهروا بطولة معنوية، وأظهروا إرادة شامخة، وأظهروا إيمانا صلبا، وهم أطفال وصبية صغار. عبد الله ابن جناد الأنصاري كان أبوه مع الحسين، المعركة صار لها فترتين، فترة قبل صلاة الظهر وفترة بعد صلاة الظهر، أبوه قتل في الفترة الأولى، في الدفعة الأولى، وهو طفل صغير، جاء إلى الحسين حاملا سيفه، طفل صغير جاء إلى الحسين حاملا سيفه، قال أبا عبد الله ائذن لي في مبارزة الأعداء. التفت الحسين إليه، رق قلبه، قال هذا غلام قتل أبوه في المرة الأولى وأخاف أن أمه تكره قتاله، أرجعوه إلى أمه، وإذا بالغلام يقول أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني، أمي حثتني على هذا القتال. الحسين قال بني ارجع إلى أمك لتكون قرة عين لها خلفا لوالدك. رجع الغلام الصغير إلى أمه، وإذا بأمه أخرجته رافعة له على الأرض، وجاءت به إلى الحسين، قالت أبا عبد الله والله لا يقر قلبي ولا تسر نفسي حتى أراه شهيدا بين يديك يا أبا عبد الله. الله أكبر. قال الحسين جزاكم الله خيرا من أمة عن ابن بنت نبيها، حتى الأطفال يتسابقون بين يديه. أبناء الحسن أبناء الإمام الحسن كان بعضهم صغارا تفانوا دون الحسين. عبد الله بن الحسن، هذا عبد الله بن الحسن كان أصغر من القاسم، عبد الله بن الحسن أصغر سنا من القاسم، لما رمي الحسين وخر صريعا على الثرى خرج طفل من الخيمة اسمه عبد الله وأخذ يركض نحو المعركة، وخرجت خلفه العقيلة زينب: إلى أين بني؟ إلى أين عبد الله؟ قال: أريد أن أرى عمي وحبيبي أبا عبد الله. الله أكبر. زينب ما تقدر توصل إياه إلى المعركة، ها؟ وإذا بالطفل يركض يدخل المعركة يفتش الأجساد جسدا بعد جسد، يدور عمه الحسين لأن عمه كان يحبه كان كأبيه، يبحث الوجوه إلى أن وصل إلى جسد الحسين. وصل الطفل إلى جسد عمه، سمع أمه يؤن أنينا يقطع القلوب. قال: عم أبا عبد الله، أنينك قطع قلبي. عم أبا عبد الله، أنا عبد الله ابن أخيك الحسن. عم أبا عبد الله، ضمني إلى صدرك. كأن الحسين مد يديه ضم الغلام إلى صدره وصار يضمه ويشمه، وإذا بالشمر بن ذي الجوشن يريد أن يحتز الرأس الشريف. هذا الغلام قام من مكانه، قال: يا عدو الله لا تقتل عمي، فإذا أردت قتله فاقتلني قبله. شوف الطفل الفدائي، شوف الطفل الصغير، قام ووقف أمام الشمر ضربه بسيفه فقطع يديه، فانكب على صدر عمه وهو يقول: عم لقد قطعوا يميني. قال: بني عبد الله ارجع للخيمة. قال: لا تطاوعني رجلي يا عم يا أبا عبد الله، أريد أن أموت معك. بينما هو كذلك حمل عليه اللعين فقطع رأسه على صدر عمه. وحسينا وإماما، الحسين شاف عبد الله بن الحسن يذبح على صدره، وقبله رأى القاسم بن الحسن قبله رأى القاسم بن الحسن جاء إليه، قال: يا عم ويا مزيل الهم والغم، ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال: كيف أأذن لك وأنت شمامتي من الحسن؟ إذا رأيتك تذكرت أخي الحسن. قال: يا عم يا أبا عبد الله، كلما سمعت أخواتي ينادين: العطش العطش، الظما الظما، ضاق صدري، ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال: لا يا قاسم، بني قاسم، أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: كيف لا أمشي برجلي وأنت وحيد فريد، لا ناصر لك ولا معين. قال: بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت أحلى من العسل إذا كان بين يديك. يا أبا عبد الله، يا شيعة الحسين، القاسم يشبه أباه الحسن. قام الحسين ألبسه عمامة أبيه وألبسه قباءه وحمله سيفه وقال: بني قاسم، اخرج على عماتك وأخواتك. فلبس القاسم عمامة أبيه وقباءه، خرج على عماته وأخواته، فتفاررن من الخيمة ينادين: وحسنا. فلما حان الوداع أقبل إلى عمه الحسين، قال الحسين انتظر قليلا أخي زينب، رملا سكينة تعالينا ودعنا هذا الشباب. أقبلت النساء، هذه تضمه هذه تشمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. ثم ضمه الحسين إلى صدره مناديا في أمان الله وفي داعة الله. انقلب القاسم إلى المعركة، قال إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، قتل منهم بعض الرجال إلى أن حملوا عليه. فقال الأزدي علي آثام العرب، إذا مر بي الغلام لأفجعن عمه فيه يا شيعة الحسين. فبينما القاسم راجل يمشي في المعركة، فحمل عليه الأزدي ضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه، نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة، قتل قاتله، وقف على جسده، رآه يعفر في التراب ويفحص برجله، نادى ولدي قاسم يعز على عمك أن تنادي فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. الله أكبر. وحمل جثة القاسم ووضع صدره على صدره وخده على خده، يقول لحسين يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حاز قبلك وريدي. معرسهم فيها بعرصة كربلا، أقام البلا والكرب حيث أقاموا. فضل سمع.